ترك ما طلب الشارع تركه. هذا هو الحكم الخامس من الأحكام التكليفية حسب ما أخذنا في الدروس الماضية. قال والمكروه لغة اسم مفعول لأنه على وزن اسم مفعول، مكروه مفعول. قال وهو مشتق من الكراهة وهي البغض، فالمكروه يعني المبغض. واصطلاحا بين المؤلف تعريفه الاصطلاحي، وهو جار على سنتنا في التعريف السابقة بتعريفه بطريقة الحد، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فقوله ما طلب الشارع تركه خرج به ماذا؟ ما طلب الشارع تركه خرج به الواجب والمندوب والمباح، لأن الشارع لم يطلب فيه شيء. وطلبا غير جازم خرج به المحظور أو المحرم، وبقي لنا المكروه. وهنا مثل بقوله كالالتفات في الصلاة بالرقبة والأخذ والإعطاء بالشمال. طبعا دائما يا إخواني حينما تمر بنا الأمثلة يعني ما ننظر إلى المثال من حيث هو مثال، يعني هل هو صحيح أو لا، وإنما هو بيان للقاعدة. وقد قدمنا أنه ليس من عادة الفحل الاعتراض على المثل، يعني ما يعترضون على الأمثال. فالمثال قد يكون صحيح قد يكون خطأ، لكن المقصود بيان القاعدة. وعليه مثلا الالتفات في الصلاة بالرقبة، لو خالف إنسان وقال إنه محرم نقول يعني دعك من الخلاف فيه هل هو محرم ولا مكروه، لكن المقصود به بيان مثال للمكروه كالالتفات في الصلاة بالرقبة والأخذ والإعطاء بالشمال. الأخذ والإعطاء بالشمال من الناس من يقول إنه محرم، ومنهم من يقول إنه مكروه. والحاصل أنه نريد هنا المثال بغض النظر عن صدقه في نفسه هل هو صادق على هذه الحقيقة أو لا. ثم بيّن المؤلف بعد ذلك حكم المكروه، فقال والمكروه يثاب تاركه، لكن بقيد امتثالا، إذا تركه أحد على وجه الامتثال أثيب. فمثلا يرحمك الله، لو أن إنسانا أراد أن يأخذ بشماله ثم تذكر فأخذ بيمينه لأنه علم من هذا مكروه فأخذ بيمينه أثيب. لكن إنسان أصلا أيمن يعني ما يستعمل يده اليسرى في شيء ودائما يأخذ بها ويعطي، لو بيمد هذه ثقلت عليه وما تذكر من هذا أمرا مكروها ولا نوى به ذلك، ما يكون لا عليه ثواب ولا عليه عقاب، ما يكون له ثواب ولا عليه عقاب. قال ولا يعاقب فاعله، يعني لو فعله إنسان لا يعاقب، لو فعله إنسان لا يعاقب. ثم قال نعم ثلاثة اصطلاحات.
وعلم أن المكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء. الأول ما نهي عنه نهي تنزيه.
نهي.
ما نهي عنه نهي تنزيه. وهو ما تقدم تعريفه، لأن الأحكام أربعة وكل واحد قد خص باسم غلب عليه.
نعم غلب عليه.
وكل واحد قد خص باسم غلب عليه. ينبغي أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسمى دون غيره مما قد يستعمل فيه. الثاني الحرام، وهو غالب اطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد أحمد والشافعي
كالإمام أحمد والشافعي
كالإمام أحمد والشافعي رحمهم الله حيث يعبرون عن الحرام بأخذ الكراهة في فرعها وحذرا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولكن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمتهم فسروا نحو الكراهة في كلامهم كراهة التنزيه وهذا لم ترده الأئمة ومن كلام الإمام أحمد رحمه الله أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمات وفي مختصر الخرقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة قال ابن قدامة أراد بالكراهة التكليف ولا أعلم أي خلاف وذلك لقيام الدليل على التحريم أما إذا ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم وقيل على كراهة التنزيه وهو قول الطوفي قال في شرح الكوكب المنير اختاره أكثر الأصحاب انتهى ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله أكره النفق في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار
نعم
وكراهة ذلك التنزيه الله أعلم والثالث من الاستلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى وهذا أهمله جمهور الأصوليين وذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه بترك سنة الظهر مثلا قال في البحر المحيط بعد أن عرض أقوال العلماء والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ولا ينبغي أن يعد قسما آخر وإلا لكانت الأحكام ستة وهي خلاف معروف أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك.
طيب بيّن في هذا المبحث اصطلاحات أهل العلم في كلمة المكروه وبيان اصطلاحات أهل العلم في هذا مهم جدا لطالب العلم من أجل أن يعرف ما تواضع عليه العلماء فيفرق في كلامهم ويبني على كلامهم الأحكام بوجه سليم ولذلك معرفة الاصطلاحات من أهم الأشياء أن يعرف الإنسان مصطلح الإمام أو العالم فيما يتكلم به وسيأتينا مثال لذلك في قضية الفاسد والباطل أحيانا يطلقون الفاسد ويريدون به الباطل والباطل يريدون به الفاسد وأحيانا في بعض الأبواب يطلقون الفاسد ويريدون به شيئا معينا ويطلقون الباطل ويريدون به شيئا معينا ويختلف الحكم بذلك فمن الضروري أن يعرف طالب العلم هذا المصطلح وما يدل عليه وذكرنا من الأمثلة على هذا في موضوع النسخ قلنا أن السلف كانوا يطلقون النسخ على ما هو أعم من رفع الحكم الشرعي على أي تخصيص أو تقييد على النص يسمونه نسخ فيأتي من لم يفهم كلامهم فيغلط عليه ويحمل كلامهم على النسخ الذي تواضع عليه المتأخرون وهذا عين الخطأ ولذلك المؤلف جزاه الله خيرا عقد هذا المبحث لمعرفة وبيان مصطلحات العلماء رحمه الله تعالى في كلمة المكروه فقال الأول ما نهي عنه نهي تنزيه وهو ما تقدم تعريفه ما نهي عنه نهي تنزيه وهو ما تقدم تعريفه، يعني ما ذكر في قبل قليل. الثاني يطلق المكروه عند العلماء على الحرام، وهذا أهم ما في الموضوع، بمعنى أنه قد تجد كلمة يكره في كلام الأئمة ولا يريدون به الكراهة المصطلح عليها عند الأصوليين أو المصطلح عليها عند الفقهاء المتأخرين، وإنما يريدون بالكراهة التحريم. قال: وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي، يعني كثير في كلامه أن يطلق كلمة يكره أو أكره ويريدون به التحريم، حيث يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة. ليش؟ العلة في ذلك ورعا منهم وحذرا من الوقوع فيما نهى الله عنه في قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فيخشى الواحد منهم أن يكون من الكذابين في أن يقول هذا حرام والله لن يحرم، فيقول أكره هذا أكره هذا، لئلا يعني يقعون في هذا المحظور العظيم، وهذا من ورعه. قال: ولكن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمته ففسروا لفظ الكراهة الذي أراد به أولئك الأئمة، أرادوا به ماذا؟ الحرام، فسروه بالكراهة التنزيهية اللي هي المصطلح عليه عند العلماء المتأخرين، وهذا لم تريد الأئمة. ولذلك ابن القيم يقول رحمه الله تعالى: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. نعم، غلط على الشريعة من جهة أنك جعلت المحرم مكروها لا يعاقب تاركه، لا يعاقب تاركه، وغلط عظيم على الأئمة أنك نسبت إليهم أنهم يقولون هذا مكروه كراهة تنزيهية وهم يريدون بذلك ماذا؟ يريدون التحريم. ثم ذكر نماذج رحمه الله أو وفقه الله لكلام الأئمة رحمة الله تعالى عليهم فيما ذكروا فيه أنه مكروه وهو في الحقيقة محرم، قطعا عند هؤلاء الأئمة ثبت عندهم التحريم، كما في قوله: أكره المتعة. المتعة ما هي؟ أين نكاح المتعة؟ وهو النكاح المحدد بزمن، النكاح المحدد بزمن، كان يأتي إنسان إلى امرأة فيعقد عليها مدة معينة، يقول إلى سنة أو إلى شهر، الحمد لله ديكم السلام، كان يعقد على امرأة بعينها إلى مدة معينة، هذه المتعة، وهذه قد أجمع العلماء على تحريمها، وليس فيها إلا خلاف شاذ لا يعتد به، خلاف شاذ لا يعتد به، ولا يمكن أن يعرف أو يفهم من كلام الإمام أحمد أكره أن المراد به الكراهة التي اصطلح عليها العلماء المتأخرون، بل المراد بالكراهة التحريم. وكذلك الصلاة في المقابر، هذه ورد فيها نص صحيح صريح النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لا تجعلوها قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالمقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها، ويستثنى من الصلاة فيها صلاة الجنازة. وأما أن يتقصد الإنسان أو يذهب إلى المقبرة ليصلي فيها فإن هذا لا يجوز، محرم. قال: وفي مختصر الخرق مختصر الخرافي يا شباب هو كتاب في الفقه الحنبلي ألفه الخرقي رحمة الله تعالى عليه. سمي الخرقي لأنه كان مشهورا ببيع الخرق, سمي الخرقي. وهذا المختصر شرحه العلماء شرحا كثيرا, وعليه أكبر شروح كتب الحنابلة على هذا الكتاب. فمنها مثلا المغني, المغني شرح مختصر الخرقي, المغني شرح لمختصر الخرقي. هذا الكتاب الكبير الذي هو من أكبر كتب الفقه الإسلامي, المغني شرح مختصر الخرقي. وأيضا شرح الزركشي رحمه الله تعالى, الزركشي شرحه في 9 مجلدات أخرجها الشيخ ابن جبريل حفظه الله, محققة مدققة مدروسة دراسة جيدة في 9 مجلدات. هذا شرح الزركشي. وأيضا شرحه ابن البنا, خرج شرحه في 4 مجلدات. وغيرهم كثير جدا, حتى إن الشروع على مختصر الخرقي والتعقبات والاستدراكات والإضافات والتحشية أظنها بلغت 8 هنا, وذلك لنفاسة هذا الكتاب عند الحنابلة. هو كتاب نجيس. قالوا في مختصر الخرقي يقول الخرقي رحمه الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. وما حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة؟ أي نعم, محرم. قال ابن قدامة: أراد بالكراهة التحريم, ولا أعلم فيه خلاف. يعني لم يختلف العلماء في حرمة الوضوء في آنية الذهب والفضة, وذلك لقيام الدليل على التحريم. قال: أما إذا ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من الخارج على إرادة التحريم أو التنزيه, فقيل يحمل على كراهة التحريم وقيل على كراهة التنزيه. يقول هنا في كلام الإمام أحمد: إذا دل دليل من خارج, يعني من غير الكلام, دل دليل على أن الإمام أحمد يريد التحريم, فهذا نعرف أنه المراد به التحريم. مثل قوله: أكره المتعة, ما يمكن يقول به, لأن العلماء مجمعون أصلا على تحريم المتعة, فهذا دليل من خارج نعرف به أن مراد الإمام أحمد بقوله أكره أو يكره ماذا يريد؟ التحريم. طيب إذا جاءنا كلام الإمام أحمد يكره ولم يدل دليل من خارج على أن مراده التحريم أو مراده التنزيه أو الكراهة التنزيهية, فقد اختلف العلماء. منهم من يقول يحمل على كراهة التحريم, ومنهم من يقول يحمل على كراهة التنزيه. والثاني هو قول الطوفي رحمة الله تعالى عليه. والطوفي هذا له كتاب في الأصول, أصول الفقه, اسمه الروضة, في 3 مجلدات كبار في أصول الفقه, خرج محققا في وقت قريب. قال في شرح الكوكب المنير: واختاره أكثر الأصحاب. يعني إذا جاء كلام الإمام أحمد في لفظ أكره أو يكره ولم يدل دليل على إرادة التحريم, فإن المراد به كراهة التنزيه المعروفة عند العلماء. ومن ذلك قول الإمام أحمد: أكره النفخ في الطعام, الذي ينفخ في الطعام ليبرده, هذا مكروه. أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار. نعم, إدمان اللحم يكرهه الإمام أحمد, ما دل دليل على إرادة التحريم, فينبغي أن يحمل ذلك على إيش؟ نعم, على كراهة التنزيه. وكراهة ذلك التنزيه والله أعلم. طبعا إدمان اللحم كرهه الإمام أحمد من باب إيش؟ من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنعم. نعم, قال: إياي والتنعم, أو قال: إياك والتنعم, فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقد يكون أيضا كرهه من أجل حديث عمر لما رأى جابر بن عبد الله يحمل كيسا فقال: ما هذا؟ قال: إني اشتهيت لحما فاشتريته. ثم قال فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ إني رأيت الله قد ذم قوما في القرآن يعني فلا تكون مثله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار إيش أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وروي عن عمر أيضا أنه قال إن للحم سكرا كسكر الخمر، يعني من تعود على اللحم أصابه من 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 محبته والشغف به وعدم الأنس بالطعام إلا معه كما يصيب الإنسان الذي اعتاد عليه شرب الخمر. أين فكان عمر يقول لا ينبغي الإنسان لا ينبغي الإنسان أن يكون مترفها في طعامه، كل ما اشتهى شيئا وضعه في بطنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد أنه قال كان يحتفي فسئل لماذا تحتفي فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتفاء أحيانا نمشي حافي يأمرنا بالاحتفاء أحيانا وينهانا عن كثير من الإرفاه يعني من الرفاهية وينهانا عن كثير من الإرفاه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه من باب التعويد حتى إذا حصل له ما يضطره إلى فعله شيء من الأشياء التي لا تحبها النفس في العادة وإذا به قد تعود عليه فيتعود على أن يمشي حافيا لو سرقت نعاله وإذا به يمشي دون أن يضطر إلى أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أو يجد في نفسه ثقلا وحرجا عظيما، بل يجد الأمر يسير عليه جدا ويمكنه بدل ما يتغدى رز ولحم يتغدى خبز ويعود نفسه بحيث لو جاء يوم من الأيام وصار مثلا في مكان ما وجد فيه إلا خبزا أكل الخبز وما آذاه بطنه ولا شعر أن نفسه إيش تتفلت وتتمنى عليه حتى أنه يقول لهؤلاء أرسلوا لي طعاما يقول لهؤلاء أعطوني أو لأنه يشعر أنه محتاج إلى الطعام وأن مثل هذا لا يكفيه ولا يحسن معه. فالحاصل أنه يعني كره لهم يعني الناس التنعم والإرفاه لما يحصل به من الضرر على الإنسان وشخصيته. قال والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى، وهذا أهمله جمهور الأصوليين وذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. ترك الأولى كلمة تقال فيما لم تثبت كراهته وليس هو من الأشياء التي لم يرد فيها شيء أصلا، ولذلك قال خلاف الأولى. مثل لو أكل إنسان في الشارع ما نقول إنه مكروه لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل في الشارع. هل ورد شيء إنك تأخذ تمرات مثلا وتأكلها أنت صاحبك في الطريق عند باب المسجد؟ ما ورد شيء. لكن لو تسأل العلماء ايش يقول لك؟ يقول لك ما ينبغي، أو يقول لك هذا خلاف الأولى. الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يأكل الطعام يأكله في مكانه في بيته أو في مكان الطعام كالمطعم وغيره، أما في الشارع هذا ليس مكان له. لكن ما في نص يحرم هذا الأمر أو ينهانا عنه، لا نهي تنزيه ولا نهي تحريم. ولذلك تجد العلماء يقولون خلاف الأولى، ويقولون هذا قد يقدح في مروءة الإنسان، قد يقدح في مروءة الإنسان. ولو أن ناسا من الناس مثلا اعتادوا على لبس مثلا الشماغ والطاقية في دخول المجالس والجلوس مع الناس، فجاء إنسان وخلع الطاقية والشماغ ودخل في مجالسهم، لوجدت أنه يعني العلماء يأخذون عليه يقول هذا خلاف الأولى، يعني تخالف عادة الناس في لباسهم من دون موجب ولا حاجة أو عذر قائم، ما ينبغي لك أو لا يا أخواني. لكن هل يقول لك يكره بحيث صعبة هذه كلمة يكره حكم شرعي تحتاج إلى تجدهم دائما يقولون هذا خلاف الأمر ما ينبغي، يأتون بكلمات يعني فيها شيء من العموم الذي هو فوق الإباحة ودون الكراهة. هنا قال والفرق بين المكروه وخلاف الأولى، يعني يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى بتفريق يسير. قال أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم، وما ليس فيه نهي مقصود يقال خلاف الأولى ولا يقال مكروه، كترك سنة الظهر مثلا. إذا ورد نهي ومقصود على شيء معين مثل النفخ في الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، هذا نهي مقصود أو لا؟ ها؟ نقول لو النفخ فقد فعل مكروه. أما ترك سنة الظهر ها؟ ما ورد فيه نهي أنه لا تترك سنة الظهر، أن ورد الندب فيها، فنقول من ترك تركها خلاف الأمر، ما ينبغي الإنسان أمامه أجر عظيم ويتركه هكذا من غير ما يعني عذر ولا حاجة، ينبغي الإنسان ألا يتركه، ومن تركه فقد وقع في خلاف الأولى. هذا تفريق لهم بين المكروه وخلاف الأولى. قال في البحر المحيط، طبعا البحر المحيط يا إخواني كتابان، كتاب البحر المحيط المشهور، إذا قيل البحر المحيط فهو لأبي حيان الأندلسي، وهو في تفسير القرآن الكريم، في تفسير القرآن الكريم، وهو كتاب كبير اهتم بالنحو، يعتبر أعظم يعني أو أكبر الكتب في إعراض القرآن الكريم وبيان وجوه النحو فيه، وليس هو المقصود هنا، بل المقصود هنا البحر المحيط للزركشي رحمه الله. والبحر المحيط للزركشي هذا كتاب في أصول الفقه يقع في 6 مجلدات، يقع في 6 مجلدات، وسماه بحر محيطا لأنه كتاب جامع كبير لمسائل أصول الفقه. أي الزركشي صاحب البرهان. برهان الدين ابن بهادر الزركشي. ها؟ البحر المحيط أيهم؟ في أصول الفقه اللي هو هذا. ولذلك قال في البحر المحيط بعد أن عرض أقوال العلماء، وهذا بعد يا إخواني يحتاج منا دائما نتفطن لأسماء الكتب أحيانا حتى لا نقع في إشكالية، لما يجي البحر المحيط قد تذهب إلى البحر المحيط المعروف اللي هو التفسير المعروف، وتبحث عن الموطن يمين يسار ما تجد. نعم. ومثلها الكتب من الكتب المشتركة المغني، المغني هذا يمكن 6 كتب في علوم الشريعة كلها باسم المغني. اي نعم، او العمدة او العدة، كثيرة جدا في كتب العلماء مثل هذه الاسماء، او التبصرة تجد اسماء كثيرة باسم التبصرة، او الارشاد تجد كتبا كثيرة باسم الارشاد، في تميز بينها وتعرف المشهور من غيره. قال بعد ان عرض اقوال العلماء في هذه القضية، قال والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا لكانت الأحكام 6 وهو خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. يبين البحر الزركشي رحمه الله بأن التحقيق أن خلاف الأولى درجة من درجات المكروه، وهذا يجرنا إلى أن نتحدث عن أمر مهم، وهو أن الأوامر والنواهي درجات. صحيح أنه قد يطلق على جملة منها واجب، وعلى جملة منها محرم، وعلى جملة منها مندوب، وعلى جملة منها مكروه، لكن هي درجات متفاوتة. فمثلا يا إخواني، هل الأمر بالصلاة كالأمر بالصوم؟ ها؟ لأن من ترك الصلاة وش يصير، ومن ترك الصوم أي لا لا أحد. طيب، وهل الأمر مثلا بالصيام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، يختلف درجة. طيب، وهل الأمر بهذا مثلا كالأمر برفع الثوب ها لا اختلف فيها درجات. وكذلك النهي المحرم، هل تحريم الزنا كتحريم النظر إلى الأجنبية؟ لا اختلف، وهذا شيء بين يعني واضح الشريعة. وكذلك الندب، هل الأمر بالوتر كالأمر بسنة الظهر؟ لا يختلف، أو سنة الفجر مع سنة الظهر هل هما سواء؟ وكلاهما مندوب، كلاهما من قسم مندوب، لكن درجات. وكذلك المكروه، وكذلك المكروه. فيقول لنا الزركشي رحمه الله إن المكروه درجات، ومن أقل درجاته خلاف الأولى، فيقول هو قسم من المكروه، يعني ينبغي يعد قسما من المكروه، والعلم عند الله. ثم قال ايه تبي نملي عليكم اللي هو قال ابن القيم وقد غلط كثير من المتأخرين، تريدون نملي عليكم؟ يلا. قال ابن القيم قال ابن القيم وقد غلط كثير من المتأخرين، وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة قال ابن القيم وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة، وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم فحمله بعضهم على التنزيه. فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. أعلام الموقعين جلد 1 صفحة 39. أعلام الموقعين جلد 1 صفحة 39. اللي هم المتأخرون مساور عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم فحمله بعضهم على التنزيل. طيب نكمل تفضل. عبادة كان أم عقدة؟
مصطلح واصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدة. فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداء، وأما العبادة فتوصف بالاعتداء فقط. فالاعتداء نقص يسقط على كل منهما. فلو اكتفى به المؤلف لكان أقصر أكثر، إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ. ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط والتفت الموارد، فيحكم بالصحة فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها متفية موانعها فهي صحيحة، أي معتد بها شرعا. ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ ومعتد به. النفوذ لغة المجاوزة، أصله من نفوذ السهل وهو بلوغ المقصود بالظن. اصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفع، وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها. إذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفع. واعلم أن
طبعا المؤلف رحمه الله بعد أن تحدث عن الأحكام التكليفية انتقل إلى الأحكام الوضعية، وبينا لكم من الأحكام الوضعية يا إخواني تسميتها بأحكام من باب التجوز، وإلا فهي ليست تكليفا بالنسبة لنا، وإنما هي أمارات وعلامات وأحكام من الشارع لوجوب شيء، لصحة شيء أو اشتراط شيء أو كون شيء سببا لشيء أو مانعا من شيء. فهو ليس شيئا متصلا بنا نحن، ليس شيئا متصلا بنا نحن. مثل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، دخول الوقت نقول انه واجب او نقول انه محرم او مندوب او سنة او مباح، ما يطلق عليه شيء من الاحكام التكليفية، لكن نقول ايش؟ ان الشارع جعله سببا لوجوب صلاة الظهر على المكلف المسلم وهو البالغ العاقل. فمن ادرك زوال الشمس وجبت عليه صلاة. هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي، يعني وضعه الشارع ليعرف به متى يطلب من المكلف شيء أو يمنع من شيء أو يصح عمله أو يبطل عمله. وكذلك هنا الصحيح والفاسد، الصحيح والباطل. الصحيح والباطل ليس عملا، ليس عملا من المكلف، وإنما هو أيها المكلف إذا عملت كذا وكذا وكذا فعملك صحيح. وإذا انتفى كذا أو كذا فعملك باطل لاغي. كلمة باطل وكلمة صحيح ليست حكما شرعيا تكليفيا، وإنما هي حكم وضعي، وبه يعرف الإنسان هل عبادته قبلت شرعا أو نفذت اعتد بها شرعا أو لم يعتد بها. لو جاء إنسان وصلى الظهر 3 ركعات إيش نقول في صلاته؟ غير صحيحة. إيش معنى غير صحيحة؟ يعني غير معتد بها في الشريعة، غير معتد بها في الشريعة، لأنه صلاها على وجه النقص، لم يأتي بها على الوجه الموافق للشرع وهي 4 ركعات. ولو عقد إنسان عقدا على امرأة، عقد إنسان عقدا على امرأة وهذا العقد من دون شهود، وش نقول؟ هذا باطل أو نقول فاسد حسب ما سيأتينا من هنا، يعني غير معتد به. وهل ينبني عليه الأثر؟ هل ينبني عليه أثر؟ ما ينبني. يعني هل تحل المرأة للرجل بهذا العقد؟ ما تحل. ليه؟ لأن نقول له أن هذا العقد باطل. واضح هذا؟ أي نعم. إذن فقوله بعض الأحكام الوضعية ذكر منها الصحيح والباطل فقط، ولعله والله أعلم ذكر الصحيح والباطل إما لأنه يريد أن يسهل على المبتدئ، وإما لأن وصف الصحيح والباطل يتضمن ما هو ما لا يتمان إلا أو ما لا يكون ما يكون ما لا تتم هذه الأشياء إلا بها، وهي الأسباب والشروط والموانع التي هي حقيقة الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع، ويلحق به الصحيح والباطل، ويلحق به الصحيح والباطل. فنحن الآن نعرف السبب والشرط والمانع. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. لذاته وش مثاله؟ دخول الوقت بالنسبة للظهر، دخول الوقت بالنسبة للظهر. لا يمكن توجد صلاة الظهر إلا بوجود هذا السبب، فإذا وجد السبب وجدت صلاة الظهر، وإذا لم يوجد هذا السبب لم توجد صلاة الظهر. واضح هذا أخواني؟ ها؟ هنا. طيب الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ايش معنى هذا الكلام؟ الشرط مثلا مثل الطهارة. اي نعم. هل يمكن تصح الصلاة بدون طهارة؟ اذا يلزم من عدم هذا الشرط عدم الصلاة، كذا يلزم من عدم هذا الشرط عدم الصلاة. طيب ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة أو عدمها. لو جئت توضأت هل يلزم أن تصلي؟ السبب إذا دخل الوقت ها إيش يصير؟ لازم تصلي. طيب توضأت لازم تصلي؟ أي نعم. فإذا وجد هو لا يلزم أنه يتعلق به وجود للحكم الشرعي أو عدمه له، لكن عدمه عدم الشرط إيش يلزم منه؟ عدم الحكم الشرعي، عدم المشروط اللي هو الحكم الشرعي. واضح ولا فيه لبس؟ واضح. يطبقه على الطهارة يتضح لك، وطبق السبب على دخول الوقت يتضح لك. اي نعم. طيب المانع، وهذا هو الثالث، ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع يا إخواني، ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد عدم الحكم الشرعي، مثل الحيض بالنسبة للمرأة، تحقق فيها السبب دخل الوقت، ولكن صار عندها إيش؟ حيض، هل يمكن تصلي؟ لما وجد الحيض عدم الحكم الشرعي، ما عاد ارتفعت عن الصلاة. واضح؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، صحيح؟ يعني ارتفع الحيض، هل يلزم من ارتفاع الحيض الصلاة؟ ها؟ ما يلزم من ارتفاع الحيض، يعني من يوم ارتفع الحيض يقول صلي؟ لا، يعني مو طبعا مو هو الموجب للحكم، ما يقول لا. افترض انه ارتفع عنها الحيض مثلا الساعة 9 الصباح، يقول يلا الآن بارتفاع الحيض وجبت عليك صلاة؟ لا. إذا جاء عدم الحكم الشرعي، إذا جاء عدم الحكم الشرعي، وإذا ارتفع ما يلزم أن يترتب على ارتفاعه شيء. واضح هذا؟ ومثله القتل مثلا، القتل مانع من الإرث، فإذا قتل إنسان مورثه، لو قتل إنسان أباه، هذا مانع من إرثه منه. واضح؟ طيب ما قتله، هل يلزم أنه يعني يرث؟ ها؟ ما حصل شيء أصلا، معي لله. هنا إذن عندنا إيش؟ السبب والشرط والمانع. هذه الأشياء يا إخواني ليس هناك حكم شرعي إلا ولا بد أن تتوفر هذه الأشياء الثلاثة دي. بمعنى كملوا كلامي يا إخواني، اكتبوا، ولا بد في الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور، ولا بد في الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور: وجود الأسباب، ووجود الشروط، وجود الأسباب ووجود الشروط، وانتفاء الموانع. يعني ما في حكم شرعي إلا بهذا، ترى هذا إذا فهمناه يا إخواني تزول عنا إشكالات كثيرة جدا، تزول عنا إشكالات كثيرة جدا. ما هناك حكم شرعي إلا ولابد توجد له أسباب وتوجد له شروط وتنتفي عنه موانع، ولا ما يثبت الحكم الشرعي، وإلا ما يثبت الحكم الشرعي. وبما أن مثلنا في الصلاة نعيد المثال، الصلاة سبب وجوبها، صلاة الظهر سبب وجوبها ما هو؟ دخول الوقت، وشرطها الطهارة، والمانع منها مثلا الحيض أو الكفر، هذا مانع، واضح ولا لا؟ أو مثلا نقول الجنون، هذا مانع، هذه موانع، قد يكون فيه شروط، قد يكون فيه موانع كثيرة. الحاصل فإذا توفرت الأسباب، وجدت الأسباب، ووجدت الشروط، وانتفت الموانع، وجب الحكم ولا بد. وإذا تخلف واحد منها اعرف أنه إيش إما بسبب عدم انتفاء الموانع ها أو بسبب عدم وجود الشروط أو عدم وجود الأسباب أو بسبب عدم وجود الأسباب. مثال ذلك يعني مثال ذلك إنسان إنسان لاحظ كلمة إنسان عنده 1,000,000 ريال وحال عليه الحول فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم أيوة أيوة أحسن. نقول تعال مسلم قال نعم نقول هذا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه وجد السبب وهو ملك النصاب ملك النصاب ووجد الشرط وهو حولان الحول وانتفى المانع وهو كون الرجل إيش؟ أي نعم كون الرجل المانع هو كون كافر طبعا نعم ثبت أنه مسلم إذن وجبت الزكاة. طيب لو كان كافرا يقول وجد السبب ووجد الشرط ولم ينتفي المانع فلا تجب الزكاة. طيب لو انتفى الشرط وجد نصاب من مسلم وانتفى المانع ها وجد السبب وانتفى المانع لكن المال حتى الآن في الشهر السابع تجب فيه الزكاة لانتفاء الشرط. طيب واحد عنده 100 ريال وهو مسلم وهو مسلم وحال على هذه 100 10 سنين مو بحول واحد ها 10 سنين تجب فيها الزكاة؟ ما تجب انتفى فيها ايش السبب وهو ملك النصاب ما عنده نصاب. اذا عرفنا ان 100 ريال ليس نصاب واضح يا اخواني. طيب وهكذا في سائر الامثله وهكذا في سائر الامثله وبه نعرف يا اخواني مثلا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا ايش فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا حكم من الله سبحانه وتعالى بدخول النار والخلود فيها لمن يقتل مؤمنا متعمدا. هذا الحكم لا يثبت إلا بهذه الأمور أن تتوفر الشروط والأسباب وأن تنتفي الموانع. فإذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع ها وجب هذا الحكم ولا بد. لكن لو وجد مانع ما وجد هذا الحكم. فمثلا من الشروط العلم علم الإنسان بأن القتل ها محرم وأنه شيء يودي بالإنسان إلى هذه المهلكة العظيمة. فإذا انتفع عنه العلم أنا ما دريت من ذلك كما يفعل بعض الناس نسأل الله العافية في بعض الدول الغربية يعني يتقربون إلى الناس بقتلهم يقول أنا خلصهم من الحياة بدل ما هو يبحث بروحه ولا يدري كيف يسوي أنا خلصهم من الحياة أنا الآن مفترض يعني يعطيني هو مكافأة على أنت برعت له بالقتل أهديت له هدية الموت مثلا. لا بد من العلم لو ما وجد العلم ما وجد له مثلا. انتفاء الموانع وهذا مهم في القضية ولذلك أنا أردت هذا المثال. إذا وجد من الإنسان مانع من تحقق الخلود في العذاب وهو الإيمان لأن الإيمان مانع قطعا عنده ولا لا وجود الإيمان عند الإنسان مانع من خلوده في النار قطعا ولا لا. فإذا كان القاتل مؤمنا لا يمكن أن يخلد في النار لوجود مانع يمنع من نفوذ هذا الحكم فيه من نفوذ هذا الحكم فيه. لاحظوا معي يا اخوان فلو جاءنا انسان قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه يعني معناه انا لو اقتل انسان متعمد خلاص وخلت في النار نقول نعم تخلد في النار الا اذا وجد مانع. وش المانع؟ ان تكون مؤمن لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين انه لا يبقى في النار ها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا مانع من الخلود بالنسبة لك. لكن لو ما كنت مؤمن فأنت خالد في النار مخلد. واضح؟ طيب لو جاء إنسان قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، نقول هذا الكلام له شروط وله موانع، لا بد أن تتوفر في قائله وتنتفي تلك الموانع عن قائله. لو قالها إنسان يريد بها غير وجه الله تغرس له نخلة في الجنة، لأن عدم الإخلاص مانع من تحقق هذا الجزاء، أليس كذلك؟ أين؟ وهكذا. فما يمكن يثبت حكم شرعي إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، وانتفاء موانعه. وعليه أي شيء ما ترتب عليه حكمه الشرعي فاعلم أنه إما لتخلف شرط أو تخلف سبب أو وجود مانع، أو وجود مانع. طيب أنتم كتبتم مثال، ها؟ طيب نكتب نقول مثاله، إنه وصلنا إلى إيش؟ وانتفاء الموانع. أي ولا بد في الحكم الشرعي متوفر ثلاث أمور: وجود الأسباب إيش، ووجود الشروط، وانتفاء الموانع. وإذا تخلف واحد منها انتفى الحكم ولا بد، انتفى الحكم ولا بد. مثاله وجوب الزكاة، وجوب الزكاة سببه ما هو؟ ملك النصاب، ملك النصاب. وشرطه ها حولان الحول، وشرطه حولان الحول. والمانع منه طبعا عندنا عدة موانع، لكن نذكر واحد منها يصح يعني أو يطرح للمقال: وجود الدين على قول. طبعا وجود الدين على قول، فإذا وجد النصاب، فإذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين، فإذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين وجبت الزكاة. وعكسه بعكسه، واضح؟ عكسه بعكسه، أي نعم، عكس وجوب الزكاة بعكس هذه الأمور، يعني ألا يوجد النصاب أو ألا يحول الحول أو لا ينتفي الدين. وصلت ها؟ وانتفى الدين وجبت الزكاة، وعكسه بعكسه. وكذلك الصلاة سببها دخول الوقت، سببها دخول الوقت، وشرطها الطهارة، وشرطها الطهارة. ومانعها الحيض والجنون مثلا، وهكذا. نكمل إن شاء الله هذا الأمر درس. نعم فهم. أي يعني حكم من الشرع على عمل العبد بأنه صحيح نافذ أو باطل لا ينفذ ولا يعتد به. وش سؤالك؟ أي هنا لا يعرف العبد، متى يعرف العبد أنه برئ ذمته؟ لما يقول الشارع ها صحت عبادتك، وما تصح عبادتك إلا بوجود كذا وجود كذا وانتفاء كذا. الآن نحن مأمورون بصلاة الظهر، يقول عبد طيب الآن كيف أدري أني الآن بيئة ذمتي من صلاة الظهر اللي أوجبها الله علي؟ يقول فيها أشياء لازم تتوفر وفيها أشياء لازم تمتثي، إذا حققتها جميعا نحن نحكم على صلاتك بما صحيح، بمعنى أنه سقط عنك القضاء خلاص، برئت من العهدة وسلمت ذمتك. واضح هذا؟ هذا معنى صحيح. هذا بالنسبة للعبادة. بالنسبة للمعاملات نعرف أن هذا العقد سليم ويترتب عليه أثر، ترتب عليه أثر. قال الآن نحن نريد نجري عقد، نريد إجراء عقد البيع أو إجراء عقد النكاح، متى أعرف أن الشارع رتب على هذا العقد أثر؟ وش الأثر من عقد النكاح؟ أن المرأة إيش تحلي ولا لا؟ متى تحلي هذه المرأة؟ يقول لك الشارع إذا كان فيه إيجاب وقبول، ها، زوجتك وأنت قبلت، وكان الموجب هو ولي المرأة، وكان هناك إيش شاهد، إذا توفرت هذه الأشياء العقد صحيح ويترتب عليه أثر وهو حل المرأة لك، وهو حل المرأة لك. طيب تقول ولو ما سلمت مهار؟ وخلاص احنا يصح عندنا العقد في الأمور اللي ذكرناها لك، ما تجيب لنا شيء ثاني. طيب إذا ما سلمت مهار نقول العقد صحيح ويترتب عليه أثر، تمسك المرأة وتطلعها معك تروح بالبيت، هذه امرأته، جاء أبوها قال هذا البنت، بنتنا هذه ما نسلم فيها ولا ما نعطيك فيها ولا بنتنا ما زوجت، خلاص انتهى. زمان هذا الكلام لو قلته صح، لكن عقب ما تمت هذه الأشياء في دقيقة واحدة صح هذا العقد، حكمنا عليه بالصحة. وش ترتب على الصحة؟ ها، الأثر، أنه المرأة صارت، أن هذه المرأة فلانة بنت فلان صارت زوجة، أنا الآن أملك عصمتها. واضح؟ طيب بيع، تبايعنا، هذا سنوضح بأكثر إن شاء الله في الدرس القادم، لكن جيد أنه يكون عندكم الآن فكرة عنه حتى يسهل عليكم. الآن أردت أن أبيع هذا الكتاب، أردت أن أبيع هذا الكتاب، من يشتري؟ قال واحد أنا أشتري. تبين أن الرجل عاقل وغير محجور عليه وكل الشروط توفرت فيه، وأنا أيضا توفرت فيه شروط البيع، وبيعنا سلعة معلومة ومقدور على تسليمها وليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا، انتفت كل الموانع، جيد، وتم البيع. شريت كيف شريت؟ البيع عندنا يتم بهذا السوق. هل من شروط تسليم الثمن؟ ما هو من شروط تسليم الثمن. يعني متى يحكم الشارع على البيع بأنه صحيح؟ يحكم عليه بهذا العقد، ها؟ بعد الإجابة والقبول، مع انتفاء سائر الموانع اللي تحصل. اي نعم، مثل البيع، لو تم البيع هذا بعد نداء الجمعة الثانية، وش يقول الشارع في هالبيع؟ ما يجوز، يعني ما ينتقل الكتاب إلى ملك، البيع غير صحيح. جاء عقب الصلاة أقول له هات لو سمحت شرح ورقات، يقول هم بعتني إياه، بس متى بعتك إياه؟ مو بل بعتك إياه والمؤذن يؤذن للجمعة، ما يصح البيع بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيش وذاروا البيع. إحنا ماذا ما تركنا البيع، بيعنا يا أخي ترى اللي كان قبل الصلاة اللي حين الأذان كان باطل، الكتاب حقي هذا. تقول تفرقنا وأنا الآن استلمت الكتاب وعطيتك القروش، أقول